ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أشرع فيما يتعلق بما أحب أن أعظ به وأذكر به، أحب أن أعلق على ما يتعلق بصفة الصلاة التي نؤديها، لأن كثيرا من الناس سألني عن ذلك، وكثير من الناس يجادل في ذلك ما بين مستفهم وما بين مستغرب وغير ذلك. أولا، لابد أن نعلم أن الجمعة هي آكد الجماعات، بمعنى أن الصلوات طيلة اليوم في الخمس صلوات وطيلة الأسبوع مختلف في وجوبها من عدم وجوبها، فالناس في صلاة الجماعة على فريقين أساسيين، منهم من يرى أنها سنة آكدة، ومنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها واجبة. أما الجمعة فلا اختلاف على أنها واجبة، أما الجمعة فلا اختلاف على أنها واجبة، بل شدد الشرع في ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متتابعات كتب في المنافقين. طبعا هذا فيما يتعلق بمن لا عذر له. وصلاة الجماعة والجمعة هيئتها واحدة فيما يتعلق بالصلاة، أما فيما يتعلق بالنسك عموما، نسك الجمعة فيتنقسم إلى قسمين: قسم هو الخطبة وهي عوض عن ركعتين، وقسم هو الصلاة وهي ركعتان وخطبة بدل من ركعتين. أما هيئة أداء الصلاة وليس صفة النسك، هيئة أداء الصلاة فهي أن تصلى جماعة بحيث يتقدم الإمام ويصطف المصلون خلفه. ومعلوم أن هيئة الاصطفاف الذي هو من واجبات الجماعة معلومة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صفوف يسوي بين الصفوف بنفسه، وكان يأمر بالتسوية في الصفوف، فيقول: تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ويقول: تسوية الصفوف من حسن الصلاة. بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا صلاة لفز خلف الصف، إشارة إلى أنه لابد لكل مصل في الجماعة أن يصطف، بمعنى أن ينضم إلى الصف مصطفا فيه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الاصطفاف التي نقلت على مدار العمر ونقلها المسلمون من بعده على الهيئات المتناقلة المتوارثة التي لم يختلف أحد في فهمها ولا صفتها، أنه بيّن أن لابد أن يكون الصف مصطف، ثم بين أن المصلي مع المصلي الكعب في الكعب والكتف في الكتف، وقال: الكعب في الكعب والكتف في الكتف يستوي الصف. ومعلوم بنقل المسلمين جميعا وبإجماعهم كافة وبأدائهم المستمر دون تناقص ودون اضطراب في ذلك، أن الاصطفاف إنما يكون بألا يتقدم أحد على أحد، وألا يبتعد أحد عن أحد، وألا يختلف أحد مع أحد، بحيث يكون هذا وراء هذا، وهذا بجوار هذا، وهذا مبعود عن هذا، وغير ذلك. فهذه الصفة، أي صفة الاصطفاف التي هي من واجبات الجماعة، منقولة محفوظة معلومة شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبين أن ترك فرجة إنما يكون للشيطان. وقال لينوا في يد إخوانكم وتراصوا ولا تتركوا فرجة للشيطان. وبالتالي ينشأ سؤال فيما يتعلق بهذه العبادة. فنحن نعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصلاة وبكل صلاة نؤديها، ولا معبود لنا سواه، ولا مأرب لنا فيما يتعلق بذلك إلا عبادة رب العالمين على هدي رسوله الأمين، إلا عبادة رب العالمين على هدي رسوله الأمين. فإذا قال سأل السائل بناء على ما قدمت، وهو نذر يسير في هذه المسألة، يقول ما بالنا نصلي وبين بين المصلي والمصلي متر أو أكثر أو ما شابه، نقول أن هذا مخالف للاصطفاف، ولكن دعت إليه الضرورة فلست متعبدين بذلك. فأنا حتى ترد الأسئلة وحتى يجاب على الاستفهامات الموجودة في استفهام كل منا عند الحريص على دينه الذي يريد أن يعبد الله على الفهم وبينة. قل إني على بينة من ربي. وبالتالي فهذه الصفة غير مشروعة، وهذه الهيئة غير مشروعة. فبها الجواب أننا لا نصلي بها تعبدا، وإلا نكون قد اخترعنا وابتدعنا، فلسنا نعبد الله بتلك الهيئة، لأن الهيئة التي نعبد بها الله ونؤجر على فعلها هي في هيئة الاصطفاف، والاصطفاف كما بينت لكم على الهيئة التي ذكرتها، على الهيئة التي ذكرتها. إذن عندما نؤدي هذه، لماذا نؤدي هكذا؟ لماذا نفعل هكذا؟ لماذا نصلي وبيننا وبين المصلي الآخر منا هذه المسافة التي هي خلاف الاصطفاف، والتي هي مخالفة للاصطفاف، والتي هي وجود الفرجة التي تدعو للشيطان، والتي هي هيئة جديدة ما عهد بها لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته الكرام، ولا من فعل صحابته الكرام. الجواب أننا نفعل هذا مضطرين، من باب أن يكون ذلك أن الاختلاط والمقاربة يمكن أن تؤدي إلى وجود عدوى من مرض أكيد ومن وباء لا اختلاف على وجوده ولا شك في انتشاره. فمن باب أن لا يترك الأمر، أن لا تترك الصلاة، ومن باب أن لا تترك الجماعة، ومن باب الاحتياط لما يمكن أن يصيبنا من عدوى هذه الأمراض الحقيقية، فاضطررنا إلى فعل ذلك اضطرارا، اضطررنا إلى فعل ذلك اضطرارا. وهذا الاضطرار لا نعبد الله به، بمعنى أننا لا نعبد الله بهذه الهيئة، بل نحن كارهون لهذه الهيئة، منكرون لها، نتمنى لو زالت، أو نتمنى لو تركناها وأقمنا الصفوف على الهيئة الشرعية. هذه مسألة أردت أن أنبه بها عليها، معذرة، أنبه عليها حتى يجاب على الاستفهامات التي تسور في رؤوس كثير منا. بمعنى إذا سألك سائل كيف تصلي هذه الصلاة التي ما أنزل الله بها من سلطان، خاصة فيما يتعلق بالاصطفاف الذي هو من واجبات صلاة الجماعة، والذي هو متعبد به لرب العالمين على هدي رسوله الأمين، أو كما هدى إليه رسوله الأمين، الجواب أننا مضطرون لذلك، كارهون له، نتمنى لو تركناه، ونتمنى لو أقمنا الاصطفاف على الصورة الشرعية التي هدى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما أردت أن أنبه عليه، وما أردت أن أعظ نفسي وإياكم به هو الحق والباطل، الحق والباطل. والحق والباطل موضوع هو الدين كله، هو الدين كله. لا أقصد الحق والباطل من حيث حقيقة الحق وحقيقة الباطل وتشريعات الحق وتشريعات الباطل، ليس هذا الذي أريده أو ليس هذا الذي أعنيه، إنما الكلام في هذا المقام هو ما يتعلق بماذا؟ هو ما يتعلق بحامل الحق وحامل الباطل. فهناك حامل للحق يكون عنده الحق حق، ونحن نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فمهم جدا أن يريك الله الحق وأن تكون ممن يرى الحق حقا، فيكون الحق في قلبك نور ويكون الحق لغيرك نور، لأنك قد هديت إلى أنه حق وحملته على أنه نور الحق. وهناك من يحمل الحق ولكنه نفس خبيثة وقلب مريض، فيصير الحق عنده كالباطل، لا يصير الحق باطلا ولكن يصير الحق عنده كالباطل. وبالتالي فالمراد من موعظتي أن أذكر بفريق الحق وفريق الباطل، وعلماء الحق وعلماء الباطل، خاصة أننا في وقت انتشر وكسر وعلت رايات أئمة الباطل، وصارت الدعاوى التي تطعن في الدين بل منها ما يصحح مذهب الإلحاد. يعني تخيل لما يقال على لسان من يحمل في نفسه دين فيكون من يحمل باطلا، لا يحمل باطلا بمعنى أنه يحمل القرآن باطلا، القرآن لا يكون باطلا أبدا، فالقرآن بذاته حق، القرآن بذاته حق. لكن هذا الحق عند أهل الحق حق، وعند أهل الباطل باطل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. تنبه، يعني ليس القرآن في ذاته باطل أبدا، إنما إذا استقبل القرآن قلب مريض صاحبه فاسق أي خارج، فيمكن إذا تكلم عن امرأة ملحدة ماتت أو عن شاب ملحد مات فيقول هو في الجنة، وما فيها أنه ملحد، دعه بينه وبين ربه. وبالتالي لا يكون هناك لا حق ولا باطل، ولا صواب ولا خطأ، ولا فوق ولا تحت، ولا يكون هناك أي شيء. عندما يقال أن الملحد في الجنة وأنه وما بها وما فيها وما شأنك وما كذا وما كذا، فهذا معناه أنه قد حمل الباطل، قد حمل الباطل وتكلم به قد، مع أنه في الأصل حق. فعندما ترى من يهزي طعنا في الدين وتصحيحا لمذهب الطواغيط والمجرمين وتصحيح لكل مذهب باطل، وتراهم أئمة نفاق يتكلمون بكل باطل بالآيات، ليس بالآيات بمعنى بحق الآيات، إنما يضل به كثيرا الله ويهدي به كثيرا الله، الله هو الذي يهدي والله هو الذي يضل. تنبه لذلك. فالكلام فيما يتعلق بتذكرتي فيما يتعلق بالحق والباطل ليس من باب سمات الحق ومكونات الحق ودلالات الحق وآيات الحق، ولكن من باب حملة الحق. فهناك من يحمل الحق حقا فهذا ممن هداه الله، وهناك من يحمل الحق باطلا. هذا الموضوع مبسوط في القرآن في كثير من الآيات، لكن أتناول مع حضراتكم بحسب ما يتسع إليه الوقت المحدود، بأنه ماذا آيتان في كتاب الله، واحدة تشير إلى مسلك حملت الحق، وواحدة تشير إلى حملة الباطل أو حملة الحق قد ضل به زيغا من أزاغ الله قلبه. فأما التي تدل على حملة الحق وهم مهتدون به، أي حملة الحق الذين رأوه حقا، بل هو يقول تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. تنبه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والآية الأخرى تشير إلى أنهم قد حملوا الحق باطلا وتعاملوا معه على أنه باطل مع أنه الحق. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يفعلون. الله أكبر، هذه آية وهذه آية. لأن الموضوع يطول لا أستطيع بحسب الوقت المحدود أن أتناول الموضوع، ولكن أتناول بعضه وأكمل في مقال آخر إن شاء الله تعالى حتى يستبين الأمر. ونعرفه. إذن احفظ هاتان الآيتين، الآية الأولى تشير إلى أن هناك فريق ممن رضي الله عنهم وممن جعلهم الله أئمة هدى ينطقون بالخير ويدلون عليه وينافحون عنه وينصرون الله فينصرهم. من هم الذين جعل القرآن آيات بينات في صدورهم؟ هذا هو. والفريق الثاني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، بدلا من أن يكون الدين سببا لمرضات رب العالمين اشتروا به رضا الناس وجعلوه كالبضاعة المزجاة، فاشتروا به ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بما ينبغي أن يكون سببا للدلالة والهداية إلى سبيل الله. القرآن إن نبراسا للهدى ويكون سببا للهداية، ما جعل القرآن أبدا لأن يكون سببا للضلال والنفاق وترويج الباطل والدفاع عن المبطلين وتقنين مسالك الطواغيت. لم يجعل القرآن لذلك أبدا، بل جعل القرآن ليكون هدى ونور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، الدين إنما جعل حياة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأقسم بالله العظيم، أي عبد يحيا في دنياه مهما أكل ومهما شرب ومهما جمع من عرض الدنيا من دراهم ودنانير ومن عرض الدنيا من أملاك وعقارات، ومهما كان له ومهما كان عنده، ثم كان في هذه الدنيا بلا دين، فهو ميت جيفة، فهو ميت جيفة. وإن حلى وإن عظم في أعين بعض الخلق كما عظم شأن قارون في أعين المغفلين عندما رأوه في زينته وتمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون، ولكن كانت النتيجة أن قارون صار مزلزل به، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة من غضب الله عليه، ولم يكن وال لا مثيل لها عددا وكما، لم يزدد بذلك شيء ولم ينقص بذلك من جيفته ومن كينونته الهابطة المحقرة شيء. فالعبد لا حياة له إلا بدينه، فإن كان بلا دين فهو جيفة نتنة، وإن كان بدين فهو مكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولماذا قال إن أكرمكم عند الله ولم يقل إن أكرمكم أتقاكم؟ لأن الكرامة الحقيقية هي أن تكون لك كرامة عند الله. فقد تكون لك كرامة عند الناس، وقد تكون لك كرامة عند أصحاب الأموال، وقد تكون لك كرامة عند أصحاب المتاع والعرض، فلان باشا، فلان بيه، المعلم فلان، المقاول فلان، صاحب العمارات فلان، صاحب العقارات فلان، أو غير ذلك. قد يكون له كرامة، إنما الكرامة الحقيقية إن أكرمكم عند الله، لأن من كرم عند الله فهو المكرم. طب ومن لم يكرم عند الله؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا كرمت عند الله فأنت مكرم، وإذا لم تكرم عند الله فأنت مهان. ومن يهن الله فما له من مكرم. فلابد أن تفهم ذلك. قد تكون صاحب دين وغير مكرم عند أصحاب الأموال، قد تكون صاحب دين وغير مكرم عند أصحاب الأعراض من عرض الدنيا، قد تكون صاحب دين وليس لك قيمة عند السلطان ولا عندما أصحاب الأموال والجاه، ولكن يكفيك أنك عند الله مكرم. فمن العباد من يغيب ولا يشعر، من يحضر ولا يشعر بحضوره. مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المؤمنين، فقير، رجل بسيط، رجل ملوش قيمة في المجتمع، ملوش كينونة، ملوش كرامة عند أصحاب الجاه والأموال والسلطان. قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا من فقرائنا، أحرى إذا شفع ألا يشفع، وإذا نكح ألا ينكح، وإذا طلب ألا يعطى. ثم مر به رجل من وجهاء القوم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا من وجهائنا، هذا حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا خطب أن ينكح. ده رجل فلان باشا، فلان كذا. فقال: لهذا، وأشار إلى الفقير، إلى القليل، خير من ملء الأرض من هذا. فهناك من الناس من لو وضع في الميزان والله لا يذن جناح بعوضة، وإن كانت تهتز له الدنيا، وإن كان له شأن وله جاه. ومن الناس
من لا يعبأ بهم ولكن له قيمة. صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما نخلة يأبرها أو يجمع منها تمرا، وكان ابن مسعود رجلا نحيف، فلما نظر الصحابة إلى ساقيه وهو يصعد النخلة فضحكوا تبسما من أن هذين الساقين الدقيقين يصعد النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تضحكون من ساقي ابن مسعود؟ والله إنهما ليذنان عند الله جبل أحد أو كجبل أحد. هذا عظمتين، ساقين نحيفتين، لو وزنوا بالحقيقة لن يجمعوا كيلو اثنين ثلاثة خمسة كيلو. تخيل ان هؤلاء بالدين والكرامة الدينية وكرامة التقى التي نسأل الله ان يكرمنا بها. يا رب ما احييتنا كرمنا بالتقى، يا رب احفظ علينا ديننا واجعله خير ما عندنا، يا رب لا تفتننا في ديننا، صبرنا على بلائنا، يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ساقي ابن مسعود يلزنان عند الله كجبل أحد، بكرامة الدين ولا بكرامة الدنيا؟ ابن مسعود كان فقير وكان يرعى الغنم أو يرعى الدواب، تخيل. فهذا هو، فالعبد بدينه يكون وبغير دينه لا يكون. دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. نحن في زمن غياب الدين، نحن في زمن الغربة، نحن في زمن المرتزقة بالدين. الناس ترتزق بالأكل بالشرب بالبيع بالشراء بالبناء بالمعقارات بالأراضي. هناك فريق من المنافقين يرتزقون بالدين، يقننون مسالك الطواغيت. فلابد أن تفهم أنت بدورك أنت تحافظ على لحمك. ألا ترى أننا نصلي نتباعد في الصلاة ضد الصلاة؟ لماذا نخشى على أنفسنا ألا نمرض؟ وخشيتك من المرض مشروعة، خشيتك من المرض مشروعة، ليست عيبا ولا جرما. أسأل الله العلي الكبير، حتى لا أطيل ولا أخرج عن التقنين في الوقت، أسأل الله العلي الكبير أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. احفظ علينا ديننا ما أحيتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحيتنا. واسأل للمساجد يا رب العالمين، اللهم اسأل للمساجد يا أكرم الأكرمين، واسأل لعبادك المظلومين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.